الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي المحاضرة السابقة تكلمنا عن الاستعاذة والمسائل المتعلقة بها، صحيح؟ طيب، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن البسملة. والبسملة فيها ثلاث مسائل. البسملة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة. المسألة الأولى بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة، يعني تريد أن تقرأ من أول السورة، فما هو الحكم بالنسبة للبسملة؟ هذه المسألة الأولى، بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة. قال: أما حكم البسملة عند افتتاح القراءة من أول السورة فلا خلاف بين القراء في الإتيان بها حتما. فلا خلاف بين القراء في الإتيان بها حتما، يعني كل القراء اتفقوا أن يأتوا بالبسملة في أول إيه؟ في أول السورة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وبسمل بين السورتين بسنة، وبسمل بين السورتين بسنة. قال: أما الافتتاح بأول سورة براءة فلا خلاف بين القراء أيضا في ترك البسملة. أما الافتتاح بأول سورة براءة فلا خلاف بين القراء في إيه؟ في ترك البسملة، لعدم وجودها في أولها كما تقدم وذكرنا ذلك في باب الاستعانة. واضح يا مشايخ؟ هذه المسألة الأولى. إذا من أراد أن يقرأ في أول السورة عليه أن إيه؟ أن يبسمل، عليه أن يبسمل. والبسملة هنا لجميع القراء. البسملة في أول السورة لجميع القراء. طيب، طبعا تكلم العلماء في مشروعية البسملة وقالوا إنها خصت بإيه؟ بأول السور، خصت بأول السور، وهي فيها رحمة وبركة من الله عز وجل. واضح؟ المسألة الثانية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السور، العكس. المسألة الثانية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة، بغير أول السورة. أول السورة خلاص عرفنا أنك تأتي بالبسملة حينما تريد أن تقرأ من أول السورة. طيب، أنت هتقرأ من وسط السورة، أو هتقرأ من ربع من أرباع السورة، أو من بداية جزء من الأجزاء، يبقى مش أول السورة. الحكم إيه؟ قال: الحكم إذا ابتدأ من هذا المكان من أي سورة من سور التنزيل فيجوز لجميع القراء التخيير، فيجوز لجميع القراء التخيير في الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها. إذن إذا أردت أن تقرأ من وسط السورة أو من جزء من أجزاء السورة أو من أول ربع من أرباعها فأنت إيه؟ مخير. فأنت مخير أحد رجلين، إما أن تأتي بالبسملة وإما أن إيه؟ أن تتركها ولا تأتي بها. واضح يا مشايخ؟ حالة القراءة، في حالة القراءة أنت تريد أن تقرأ القرآن الآن، ففتحت المصحف على وسط السورة مثلا، وسط سورة الإنسان، وسط سورة الكهف، وسط سورة البقرة، في حالة القراءة والتعليم أنت تريد أن تقرأ في حالة القراءة، كل هذا في حالة القراءة. فأنت إذا أردت أن تقرأ من وسط السورة إما أن تأتي بالبسملة وإما إيه؟ أن تتركها. يعني إيه إما أن تأتي بها وإما أن تتركها؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، خلاص؟ أتيت بالبسملة. طيب لم تأتي بها هتقرأ تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى استعدت إيه؟ وقرأت مباشرة بدون بسملة. هذا جائز وهذا جائز، واضح يا شيخ؟ طيب، وأما الأفضل، قال الأفضل الإتيان بها. الأفضل الإتيان بها، أنت مخير بين الوجهين، إن أتيت بالبسملة فصحيح، وإن لم تأتي بها فإيه؟ فصحيح أيضا، لكن الأفضل، إن سئلت عن الأفضل، الأفضل أن تأتي بالبسملة. واضح يا مشايخ؟ وننبه إلى أنه يجب التفرقة بين أحكام الاستعاذة أو حكم الاستعاذة وحكم الإيه؟ البسملة، عشان ما نخلطش الأمور. وهذا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة كثيرا ما نقع في أخطاء بسبب عدم إتقاننا وفهمنا لحكم الاستعادة، وكذلك أيضا نقع في أخطاء لأننا لا نفهم حكم الإيه؟ البسملة فهما صحيحا. لما تفهم الحكم جيدا وتفهم ما يترتب عليه ستستطيع أن تقرأ بدون حرج أو بدون أن تخطئ. طيب، نعم، لا، الدليل دليل إجماع العلماء فقط، لكن ليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة. نعم، هنتكلم عنه. خلاص يا أخوانا، إذا المسألة الثانية قلنا أنه إذا قرأت من وسط السورة أو من جزء من أجزائها ها فأنت إيه؟ مخير، إما أن تأتي بالبسملة وإما أن تتركها، والأفضل الإتيان بها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء، خير من تلا أو خير من تلا. سواها وفي الأجزاء، يعني في منتصف الإيه؟ السورة. خير من تلا أو خير من تلا، كلاهما صحيح، يعني أنت مخير بالإتيان بها أو عدم الإتيان بها. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فقال: حكم البسملة عند الجمع بين السورتين. حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، ودي اللي عليها الكلام ويتكلم فيها كثير من الناس ويهتمون بشأنها. المراد بالجمع بين السورتين يا إخواني انتهاء القارئ من قراءة السورة السابقة وشروعه في قراءة السورة اللاحقة. يعني إيه الجمع بين السورتين؟ يعني لو واحد قرأ سورة وانتهى منها وخلاص مش هيقرأ اللي بعدها، يبقى كده جمع بين السورتين؟ لا، الجمع بين السورتين أن تنتهي من سورة وتختمها ثم تريد أن تبدأ بالسورة التي بعدها، يبقى كده جمعت بين إيه؟ بين السورتين. هذا الجمع له أحكام في البسملة، ومثالها كالانتهاء من قراءة سورة الفاتحة والشروع في قراءة أول سورة البقرة مثلا. ففي هذه الحالة وما شابهها يجوز ثلاثة أوجه لمن أثبت البسملة وفصل بها بين السورتين. وطبعا القراء اختلفوا في الجمع بين السورتين، ونحن طبعا ندرس على مذهب من؟ حفص. مذهب مين؟ حفص عن عاصم. ها، الرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم، فنحن نهتم بما جاء في الرواية. طيب، ماذا نفعل؟ قال لك ثلاثة أوجه إذا كانت هناك سورة انتهيت منها وابتدأت في سورة أخرى بعدها فلك ثلاثة أوجه جائزة. الوجه الأول قطع الجميع، الوجه الأول يسمى قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة السابقة، تقف على آخر السورة السابقة وتتنفس، ثم تقف على البسملة وتتنفس، ثم تبدأ بأول السورة اللاحقة. نعيد ثاني، قطع الجميع. يعني ايه قطع الجميع؟ يعني تقف على آخر السورة التي انتهيت منها ثم تبسمل ثم تقف وتتنفس ثم ايه تقرأ أول السورة التي بعدها. وبالمثال يتضح المقال. من يأتي بمثال؟ كل ساكت، فيش حد عارف أمثلة؟ خلاص اتفضل يا شيخ. لا، هات الأول آخر السورة قبل البسملة. أحسنت. ماذا فعل يا مشايخ؟ وقف على آخر، قرأ آخر آية في سورة الفاتحة ثم إيه؟ وقف وتنفس، يقف ويأخذ نفس، ثم بعد ذلك بسمل ووقف وتنفس، ثم إيه؟ قرأ أول سورة البقرة. وهذا ما يفعله كثير من الناس. الوجه الأول. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف على آخر السورة السابقة ووصل البسملة بأول السورة اللاحقة. يقف على آخر السورة السابقة التي يقرأها ثم يتنفس ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التي بعدها. واضح؟ طيب من يأتي بمثال؟ تفضل يا شيخ.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
نعم أحسنت. قرأ آخر آية في سورة الفاتحة ثم وقف وتنفس ثم بسمل ووصل البسملة بأول سورة إيه؟ البقرة. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير وصل الجميع. ما معنى وصل الجميع؟ أي وصل آخر السورة السابقة بالبسملة بأول السورة اللاحقة جملة واحدة، يعني هيقرأ الثلاثة كلهم في نفس واحد. هذا هو الوجه الثالث. من يأتي بمثال؟ في الآخر تفضل يا شيخ. لا، هتصل بالتشكيل مش بالسطور. هتقع يا حلو. ها أحسنت. ماذا فعل يا إخواني؟ قرأ آخر آية في السورة ووصلها، لم يقف عليها، يصلها بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة الإيه؟ التي بعدها. وهذا الوجه كما ذكرنا يسمى وصل الجميع. طيب تلاحظون أن هذه الأوجه الثلاثة سماها صاحب الكتاب ويسميها العلماء الأوجه الجائزة. الأوجه الإيه؟ الجائزة. يبقى في وجه غير جائز أو في وجه ممنوع. في وجه غير جائز أو في وجه إيه؟ ممنوع. ما هو الوجه الممنوع؟ أو ما هو الوجه غير الجائز؟ أحسنتم. وصل الأول بالثاني وقطع الإيه؟ الثالث. وصل الأول بالثاني يعني وصل آخر السورة بالبسملة ثم يقف ويتنفس ويأتي بأول السورة الإيه؟ التي بعدها. هذا الوجه وجه ممنوع، منعه العلماء. يقول العلماء إن هذا الوجه شرعا غير جائز، لكن عقلا جائز. شرعا غير جائز، لكنه عقلا يأتي، صح ولا لا؟ لا. طب لماذا منع شرعا؟ منع شرعا يا إخواني لأنه يتنافى مع الحكمة في نزول البسملة، يتنافى مع الحكمة في نزول البسملة أو في شروع البسملة. لماذا؟ لأن البسملة شرعت للافتتاح، البسملة الأصل فيها إيه؟ ها؟ افتتاح السور، تستفتح بقولك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا الوجه سيترتب عليه إيه؟ إنك مش هتستفتح بالبسملة، إنما ستلحق البسملة بآخر السورة، فالذي يسمعك تقرأ سيظن أن البسملة سيظن أن البسملة ملحقة بآخر السورة، وبعد كده تسكت وتبدأ السورة بدون إيه؟ السورة التي بعدها بدون بسملة. يبقى هذا يتنافى مع شروع البسملة أو يتنافى مع نزولها، ولهذا منع العلماء هذا الوجه الرابع، وقالوا إن الأوجه بين السورتين كم؟ ثلاثة فقط، وأما الوجه الرابع هذا فهو ممنوع ولا يقرأ به أحد من القراء. اتفقوا على الثلاثة واتفقوا على أن الرابع هذا ممنوع، واضح يا مشايخ؟ إذن هذه الثلاثة أوجه هي لمن أراد أن يجمع بين السورتين في قراءته، أوجه سهلة وبسيطة تستطيع أن تنفذها. تفضل. هو ده الرابع اللي بتكلم عنه يا شيخ، هذا ممنوع، هذا الوجه ممنوع، خلاص لا يفعله أحد لأن العلماء اتفقوا على أنه ممنوع. ها نأتي بمثال عليه ولا هنلخبطكم؟ ها ايه رأيكم، نأتي بمثال ولا هنلخبط؟ طيب لما نأتي نقول ايه؟ ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم، ونقل بعدين نقول قل أعوذ برب الفلق، ينفع؟ هو هذا الكلام الذي نتكلم عليه، هذا الوجه يتنافى. لا ما فيش بسملة، لا هذا مش موجود. بالراحة، عايزين واحد واحد عشان نفهم المسألة. لا الذي يسكت يا شيخ ممكن يكون يسر بالبسملة، يسر بالبسملة ماشي، والذي يسر بالبسملة هذا جائز، ما فيش مشكلة، إن جهرت بالبسملة فجائز، وإن أسررت بها فجائز، وإن لم تقرأ بالبسملة أصلا فلا حرج عليك لأنها ليست فرض. لازم ننتبه للكلام ده، يعني لا نلزم أحدا بإيه؟ بالإتيان بالبسملة لأنها ليست فرضا، ها؟ إنما البسملة سنة، الإتيان بالبسملة سنة، وإلا لو كانت فرضا فكان لزاما على كل أحد أن يأتي بالبسملة في أول إيه؟ في أول كل سورة، وكانت البسملة في نفس الوقت إيه؟ آية من كل سورة، آية من كل سورة، ها؟ لكن لا نلزم بها أحدا، إنما نقول الأفضل والأحسن هو الإتيان بالبسملة، واضح؟ فالجمع بين السورتين عشان ما تتلخبطش، الجمع بين السورتين فيه الثلاثة أوجه التي ذكرناها، الوجه الأخير الذي ذكرناه هذا وجه إيه؟ ممنوع، هذا الوجه ممنوع، وهو أن تلحق البسملة بآخر السورة فيظن السامع أن البسملة في نهاية الإيه؟ السورة وليست في أول السورة التي بعدها. طيب نكمل الكلام عن البسملة ثم نترك لكم وقتا للأسئلة، عشان بس أنا شايف الإيه؟ الإخوة يريدوا أن يسألوا، فنكمل ثم نترك وقتا للأسئلة إن شاء الله. طيب هذا يا إخواني بالنسبة للبسملة والأحكام الثلاثة التي ذكرها صاحب الكتاب. عندنا بقى هنا استثناء، عندنا استثناء، الاستثناء هو بين سورتي الأنفال وإيه؟ وبراءة. طبعا إحنا أول ما تكلمنا عن البسملة قلنا سورة براءة مش داخلة معانا، سورة براءة إذا أردت أن تفتتح بها فتفتتح بدون إيه؟ ها؟ بدون بسملة، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، واضح؟ لن تأتي بالبسملة، وهذا متفق عليه عند جميع القراء، لن تأتي بالبسملة. طيب إذا كان عندك إذا كنت تقرأ في سورة الأنفال التي هي قبل سورة إيه؟ براءة، وختمت سورة الأنفال وأردت أن تبدأ بسورة براءة، ماذا تفعل؟ هل ينطبق عليها ثلاثة أوجه التي ذكرناها الآن؟ لا، لها أوجه خاصة بها. ما هي هذه الأوجه؟ نتعرف عليها. قال: أما بين آخر الأنفال وأول براءة فثلاثة أوجه لعامة القراء. أما بين آخر الأنفال وأول براءة فثلاثة أوجه، بس مش نفس الأوجه التي ذكرناها في الجمع بين إيه؟ بين السورتين، ثلاثة أوجه خاصة. الوجه الأول القطع، الوجه الأول القطع، أي الوقف على كلمة عليم، وكلمة عليم هي آخر كلمة في سورة إيه؟ ها؟ في آخر كلمة في سورة الأنفال، الوقف على كلمة عليم مع التنفس ثم الابتداء ببراءة. طبعا بدون بسملة، لا اتفاقا، مفيش بسملة. الوقف على كلمة عليم ثم تتنفس ثم تبدأ بإيه؟ ببراءة. إن الله بكل شيء عليم. تأخذ نفسه. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واضح يا إخواني؟ هذا الوجه الأول يسميه العلماء القطع، يسميه العلماء إيه؟ القطع. ويجب أن تكتب هذا المصطلح حتى تفرق بينه وبين الأوجه التي بعده. يسمى وجه القطع، هذا هو القطع. الوجه الثاني فيما بين الأنفال وبراءة السكت، السكت، وجه السكت، السكت. ما هو السكت؟ قال: الوقف على كلمة عليم بسكتة لطيفة بدون تنفس والابتداء ببراءة. عارفين السكتة ولا مش عارفينها؟ موجودة عندنا في القرآن سكتات، ها؟ مثل إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقيل من راق، ها؟ وغيرها من السكتات الموجودة لحفص. هذه نفس تأخذ نفس حكم السكتات التي ذكرناها الآن. حاضر. ماذا تفعل يا شيخ في الوجه الثاني السكت؟ تسكت على كلمة عليم بدون تنفس، لأنك لو تنفست أصبح مثله مثل الوجه الايه؟ الأول، ما فيش فرق. يبقى القطع والسكت واحد، لكن هذه تقف عليها بدون تنفس، تقول: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من غير تنفس، لا تتنفس، لا تخرج نفس، ها؟ ولا تأخذ نفس، بدون تنفس. واضح يا مشايخ؟ والسكتة هذه تكون سكتة بمقدار حركتين، سكتة لطيفة. وكلمة لطيفة لأنه إيه؟ بيقول لك ما تسكتش طويلا لحسن تموت، تسكت بقى قدامك إيه؟ حبس النفس، ها؟ لا، سكتة بمقدار حركتين. ولا بعض الناس طبعا إما أن يطيل في السكتة وهذا خطأ، وبعض الناس مش بيطيل فيها بقى، العكس، بيعمل إيه؟ بيخطفها بقى، ها؟ يخطف، يجي يقرأ مثلا كلا بل ران، يقول لك كلا بل ران على قلوبه، فين السكتة؟ فين السكتة؟ وقيل من راق، فين السكتة؟ ما حدش بيسمع أو ما حدش بيحس أو يشعر أنه سكت، ها؟ هو بس إيه؟ يعني وقف وقفة صغيرة وراح جاي مكمل على طول، يقول لك أصل ما فيش نفس، لا، تأخذ نفسا قبلها، تتنفس تنفس طبيعي، ثم تقرأ الآية وتصلها بأول براءة كما ذكرناها، سكتة بدون تنفس، نعم. تاني، حاضر، وبعدين النفس هيضيع. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. خلاص، تسكت بدون ايه؟ بدون تنفس، هو ده اهم شيء، انك لا تتنفس، وتقف بمقدار كما قلنا حركتين، زي ما تجيب الغنة بالضبط، الغنة تأتي بمقدار ايه؟ حركتين، هذه مثلها. اذا يا مشايخ هذا هو الوجه الثاني، وجه السكت. الوجه الثالث والاخير فيما بين الانفال واول براءة الوصل، الوصل. هتعمل ايه؟ هتصل كلمة عليم ببراءة ويقول الشيخ مع تبيين الإعراب يعني ما تصلش بإيه بالسكون، ما ينفعش ها تصل مع تبيين الإعراب يعني إيه تشكيل الكلمة التي في آخر أو التشكيل الذي على آخر الكلمة تراعيه حتى لا تصل بالسكون، لأنه لا يصلح أن تصل بالإيه بالسكون. هتعمل إيه؟ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وبعض الناس بينسى حكم الإيه الإخفاء الشفوي، حكم الإخفاء الشفوي. وأنت لو فتحت المصحف ونظرت فيه هتلاقي كلمة عليم فوقها إيه ميم صغيرة، وهذه علامة الإخفاء. بعض الناس يقول لك إن الله بكل شيء عليم عليم براءة، أظهرها أظهرها، وهذا خطأ. إنما الصحيح كما ذكرناه الأول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. نفس ضاع. خلاص يا مشايخ، إذن هذه هي الثلاثة أوجه الجائزة بين سورة الأنفال وسورة إيه؟ براءة. يبقى ثلاثة أوجه خاصة، وأما الأوجه التي ذكرناها قبلها فهي أوجه الجمع بين السورتين وتحتوي عليها البسملة. وهقول لكم كلمة كده في ودنكم، هذه الثلاثة أوجه للأسف ثم للأسف ثم للأسف كثير من الحفظة والمشايخ والأئمة والقراء لا يعرفونها. هذه الثلاثة التي ذكرناها الآن اللي هي إيه بين الأنفال وإيه براءة. بندخل بعض لجان الامتحانات نختبر الإخوة في المسابقات وغيرها، تقول له كده هات الأوجه اللي بين الأنفال وبراءة، ويكون شيخ وعارف وحافظ ومتقن ومعاه إجازات ولا يستطيع أن يأتي بها ولا أن يعرفها أصلا، وهذه مصيبة وطامة الكبرى، لأنك تتعرض لمثل هذا. واحد بيصلي وعايز يصل في آخر السورة هيعمل إيه؟ عنده ثلاثة أوجه، هو مخير بين هذه الأوجه. واحد بيعلم الأولاد، بيعلم الأطفال في الكتاب، بيعلم ابنه في البيت، ها؟ هذه الأوجه مهمة جدا أن تعرفها وأن تفهمها وأن تطبقها. خلي بالك الدراسة بدون تطبيق ليس لها إيه؟ ليس لها قيمة. الدراسة النظرية كده في الكتب بدون تطبيق دراسة لا قيمة لها، ولا تنزعج من هذا الكلام. فأنا أقول وأكرر، دراسة لا قيمة لها، إن لم تطبق ما تدرسه جيدا فهذه الدراسة إيه؟ لا قيمة لها. هتستفيد إيه؟ كلام هيدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى، ولا في ناس بيقول لك لا هيخرج من نفس الأذن كمان، مش هنسمح له يعدي، ها؟ فيخرج من نفس الأذن، لا، كل ما تدرسه سواء في التدوين أو في غيره يا إخواني، كل ما تدرسه الغاية منه هو إيه؟ العمل، العمل، التطبيق. فأنت تطبق هذه الأوجه وهذه الأشياء التي نحن نلاحظ هذا. بعض الإخوة ما بعد مثلا ما أخذ باب الاستعاذة وباب البسملة تفاجأ به إذا جاء يقرأ ما هو يقف كده، يقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان، ويقف. تعمل إيه؟ يقول لك مش عارف أقرأ الاستعاذة يا شيخ ولا سيبها. طب ما أنت كنت بتدرس ليه يا حبيبي؟ ها كنت بتتعلم ليه بقى لما تكون هتقرأ الاستعادة ولا حلو. طب الآن هقرأ من نصف الصورة، يعني أبسمل ولا أترك البسملة؟ أمال الدح ده كله الكلام كان عشان إيه؟ لا ما ينفعش يا مشايخ، لازم هذه الأشياء تطبق تطبيقا عمليا صحيحا، وتدرب عليها مرة ومرتين وثلاثة وعشرة حتى تدخلها جيدا وحتى تدخل في ذهنك عمليا ولا تخرج بإذن الله تعالى. بذلك نكون قد انتهينا من البسملة ومن الكلام عليها، البسملة والكلام عليها وتخصيص ما بين الأنفال وبراءة والتفصيل في الثلاثة أوجه تكلمنا عنه. طيب عندنا هنا تنبيه نبه عليه الشيخ وهو خاص فيما بين سورة البقرة وآل عمران، أو فيما إذا أردت أن تقرأ بداية سورة آل عمران. سورة آل عمران يا إخواني في بدايتها لها حكم خاص يختلف عن بقية الأحكام في السور، لها حكم خاص في إيه؟ في بدايتها، إنما في الجمع بين السورتين ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إشكال، خلاص؟ نحن استثنينا في الجمع بين السورتين سورة إيه؟ براءة فقط، لكن آل عمران أولها في بسملة ولا ما فيش؟ في بسملة، لكن هنا في كلام عن وصل كلمة ألف لام ميم بلفظ الايه؟ بلفظ الجلالة. ولأنه لم يأتي في القرآن أي سورة فيها ألف لام ميم وبعدها لفظ الجلالة إلا في سورة ايه؟ آل عمران. هنا للقارئ ثلاثة أوجه، للقارئ ثلاثة أوجه حينما يريد أن يصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة، اللي هي أول سورة ايه؟ أول سورة آل عمران. الوجه الأول هو المعروف والمشهور لدينا جميعا، هتقرأ تقول ألف لام ميم وتقف وتتنفس ثم تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، معروف ولا مش معروف الوجه ده؟ معروف، كلنا يقرأ به، كلنا يقرأ بوجه القطر. الوجه الثاني تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، هو الاسم الوجه ده كده، تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الطويل، مع المد الطويل. يعني ايه تحريك الميم بالفتح؟ يعني ألف لام ميم هذه ساكنة ولا مفتوحة؟ ساكنة. بعدها أول لفظ الجلالة ساكنة ولا متحركة؟ ساكن. أول لفظ الجلالة ساكن، يبقى ساكن مع ايه؟ مع ساكن. ينفع عند الوسط؟ ما ينفعش، لا يصلح أن تصل عندما تريد أن تصل كلمة بأخرى إنك تصل ساكن بايه؟ بساكن. فالقاعدة في اللغة العربية تقول إذا التقى الساكنين فإنهما ايه؟ يحركان، يحرك، تحرك الساكنين. فهنا ستتحرك الميم بالفتح حتى تتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. واضح يا مشايخ؟ فستقول في هذا الوجه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، هتمد ميم زي ما هي ست حركات ثم تفتحها ميم الله لا إله إلا هو. واضح؟ هذا الوجه يسمى تحريك الميم بالفتح للتخلص من ايه؟ من التقاء الساكنين. الوجه الثالث والأخير نفس الوجه ده بالضبط ولكنه بالقصر وليس بالمد الطويل، ستقصر كلمة ايه أو حرف ايه؟ ميم، فتقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ميم الله. يبقى عندك وجهان، وجه بالمد الطويل ست حركات ووجه بإيه؟ بالقصر، ووجه بالقصر، والوجهان صحيحان مقروء بهما للقراء، والمد الطويل هو المقدم في الأداء، والشيخ يقول به قرأت وبه آخذ قراءة وإقراء. ليه المد الطويل مقدم في الأداء على القصر؟ لأن المد الطويل نظرا للأصل قبل التحريك وهو السكون الايه؟ اللازم. يعني انت هتنظر في هذا الوجه الى اصل الايه؟ اصل الكلمة قبل ان تصلها، اصلها ايه؟ مد، اصلها المد. احنا بنمد لام ست حركات وبنمد الميم كم؟ لا ستة مش اربعة يا شيخ، اللام ستة والميم ستة، لان كلاهما يسمى مدا ايه؟ لازما. والمد اللازم لا ينقص عند احد من القراء العشرة عن كم؟ عن ست حركات. يعني مفيش حد من القراء العشرة بيمدوا خمس ولا بيمدوا اربعة ولا بيمدوا اقل، اللازم ست حركات لا ينزل عليها او لا ينزل عنها. واضح يا مشايخ؟ الان عشان نفهم المسألة ونستوعبها، اذا اردت ان تبدأ بآل عمران بسورة آل عمران فلك ثلاثة اوجه. الوجه الاول القطع اللي هو المعروف، تقرأ ألف لام ميم وتقف وتتنفس ثم تقرأ الآية التي بعدها الله لا إله إلا هو، خلاص. الوجه الثاني ها تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الايه؟ الطويل او مع الإشباع، كلاهما صحيح، العبارة صحيحة ما فيهاش مشكلة. الوجه الثالث والأخير هو تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع الايه؟ مع القصر، اي تقصر حرف الميم ولا تمده. واضح يا مشايخ؟ تقصره خلاص، تقول حركتين ميم الله وهذه الثلاثة أوجه اتفق عليها العلماء في بداية سورة آل عمران. بهذا يا مشايخ نكون قد انتهينا من الكلام عن حكم البسملة وعن ما يتبعها من هذه المسائل التي ذكرناها. أي أسئلة واستفسار؟ يقول: شرح صيغة الامتحان في مادة التجويد في نصف العام ومقرر القرآن من الناس ولا من البقرة؟ ونصف العام اقترب بالنسبة لكم. طيب، بالنسبة للتجويد الأسئلة هتكون أسئلة بسيطة سهلة، أنا لا يهمني الأسئلة ولا أهتم بها، أنا أهتم جدا كما قلت لكم الآن بالفهم والتطبيق. الأسئلة أسئلة بسيطة، أسئلة تعريفات، ذكر أمثلة، شرح مثلا لأوجه من الأوجه التي ذكرتها في الاستعادة في البسملة، كلها أسئلة من التي ذكرناها من الكتاب. الذي عنده الكتاب سيأتي بها، والذي ليس عنده الكتاب ويكتب أو يقرأ في كتاب البرهان ويكتب خلفنا فإن هذا إن شاء الله سيأتي من الامتحان، مش هيجي شيء من برا. يعني المقرر القرآن ما أدري هل هو في نص العام ولا في الآخر؟ في الآخر. هم لا، على حسب إدارة المعهد، مش أفضلية، مش مزاج. نحن إدارة المعهد قررت إيه؟ إدارة المعهد فين محمد؟ محمد حسن فين؟ طيب، على العموم على حسب ما تقرر إدارة المعهد. إن كانت إدارة المعهد قررت إن في امتحان في نصف العام هيبقى كام جزء؟ ثلاثة. وإن كانت قررت في آخر العام خلاص أنتوا راجعوا الإدارة. المهم إن إحنا اتفقنا يا إخواني كل محاضرة بنتكلم عن مقرر القرآن. مقرر القرآن من البقرة أو من الناس مفيش مشكلة. أنت احفظ من المكان اللي أنت حفظت منه أو راجع من المكان اللي حفظت منه، من البقرة أو من الناس ما فيش هناك إشكالية. الإشكالية في شيء واحد بس يا مشايخ، كررته وأكرره مرة أخرى، إن أنت ما تحفظش ستة أجزاء على بعض. يعني هتبدأ من البقرة تحفظ ستة على بعض ماشي، هتقرأ من سورة الناس ستة على بعض ماشي. المشكلية في إن أنت تقول لي حفظ اثنين من البقرة واثنين من النصف وواحد من الآخر، لا ده الكلام ده ما ينفعش. هذا لا يسمى حفظا، كده أنت بتنقي بقى. بتنقي زي بعض الإخوة لما يجي يحفظ يقول لك أنا عايز أبدأ بسورة مريم وبعدين أحفظ يوسف وبعدين أحفظ الأنبياء وبعدين أحفظ الكهف، ليه؟ يقول لك عاجبني يا أخي. طب القرآن بقى إيه؟ القرآن إيه بقى مش عاجبك؟ كله كلام الله، كله كلام الله. فإحنا لما نمتحن إن شاء الله هنمتحن ستة على بعض. وكذلك الأخوات ينتبهن لهذا الأمر، لأن المدرسة التي ستختبرهن في هذا المقرر ستة أجزاء متصلة ببعضها سواء من البقرة أو من الناس، ما فيش خلاف في هذا، مش هنلزمك بمكان واحد. أي أسئلة أخرى؟ نعم. أيوة أحسنت، لأن هذه من المحاضرة السابقة وأنا نسيت أن أنبه عليها. يا مشايخ، سورة براءة نحن قلنا البسملة في بدايتها إيه؟ ممنوعة. سورة براءة البسملة في بدايتها إيه؟ ممنوعة. طيب، واحد هيقول يا شيخ أنا الآن فتحت سورة براءة من النصف وأول ربع من الأربع فيها وعايز أقرأ ربع من الأربع أو من نصف السورة وعايز أقرأ، أعمل إيه؟ هيكون ممنوع أيضا البسملة ولا آتي بالبسملة؟ يعني مثلا واحد فتح سورة براءة وقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فتح سورة براءة وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هيعمل إيه؟ يبسمل ولا لا يبسمل؟ هنا اختلف العلماء على قولين. ده بالنسبة لإيه؟ مش عايزين نلخبط يا إخوان. لا، مش بالنسبة للبراءة. أيوة، بالنسبة لمنتصف السورة. يعني سبت أنت مقدمة السورة وبدأت تقرأ من أي مكان فيها، سواء من ربعها، من نصفها، من آخرها. سبت أول السورة، سبت أول كلمة براءة وأول آية فيه، هتعمل إيه؟ قال العلماء لك وجهين، لك وجهين. الوجه الأول أن تترك البسملة اعتبارا بأول السورة ولا تقرأها، يعني تقيسها على إيه؟ على أول السورة. قالوا لأن السورة كلها نزلت بالسيف، السورة كلها إيه؟ نزلت بالسيف، يبقى لا في أولها بسملة ولا في منتصفها بسملة ولا في إيه؟ ولا في آخرها بسملة، البسملة ممنوعة منها تماما. هذا كلام العلماء، ده الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، السورة بقية السورة ملهاش دعوة بالحكمة التي من أجلها منعت البسملة، إنما بقية السورة تعامل معاملة بقية أي سورة، تعامل معاملة إيه؟ أي سورة. فإذا أردت أن تقرأ من وسط سورة براءة فلا حرج إن إيه؟ إن بسملت. فلا حرج، بس القولين صحيحين والقولين معمول بهما، لكن الذي تستريح له النفس هو عدم قراءة البسملة، عدم قراءة البسملة، لأن العلماء اختلفوا هل السورة كلها نزلت بالسيف ولا بدايتها نزلت بالسيف. الأفضل والأحسن أن السورة جميعا نزلت بالسيف، وكل السورة من أولها إلى آخرها فاضحة، فضحت المنافقين وكشفتهم وبينت مصائبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فالأفضل والأحسن ألا تأتي بالبسملة. أما إن أتيت بالبسملة في وسط السورة أو في نصف أو في ربعها أو في أواخرها فلا حرج وفعلك صحيح، لكن في أول السورة ها ما فيش خلاف، هذا ممنوع لا خلاف، عشان ما حدش ياخد الكلام ويفهمه فهم على مزاج ويطلع بره يقول لا ده احنا عندنا اللي درسنا قال لنا ده احنا ايه عندنا الخلاف، ممكن نبسمل في اول السوره ممكن ما نبسمش، لا لا، هذا الخلاف خاص بوسط السوره فقط. طيب سؤال بيقول عند الصلاه السريه تكون القراءه بدون تجويد فما حكمها؟ لا بالتجويد، تجود ما تقرأش من غير تجويد، اقرأ بالتجويد وتقرأ الفاتحة كما تقرأها جهرا وإيه، ولكن إيه تسرها، تقرأ الفاتحة كما تقرأها جهرا ولا تسر. بعض الناس يعتقد أنه لما يجي في الصلاة يا أخوانا خلص الركعتين الأولين أو الأوليين جهرية وبعدين هيبدأ في الركعتين اللي بعدهم إيه سرية، فالركعتين يقرأ فيها الفاتحة بالراحة وبالتجويد وبالتأني ويجي في الركعتين الأخرين إيه يخطفي، لا مش صحيح، هذا ليس صحيحا، تقرأ الفاتحة كما كنت تقرأها جهرا ولكن إيه تسرها. طيب ما حكم البسملة في قراءة مثلا الإخلاص ثم الناس؟ الإخلاص ثم الناس مثلهم مثل إيه مثل جميع السور، هو طبعا هنا ممكن يكون يقصد التنكيس، لا إذا قرأت سورة أو يقصد تباعد السور، إذا قرأت سورة البقرة مثلا وخلصتها وهتبدأ الطبيعي بعدها في إيه؟ آل عمران، طب أنت مش عايز تبدأ في آل عمران، عايز تقرأ سورة النساء أو سورة الأعراف، نفس الحكم الذي ذكرناه، واضح؟ في الجمع بين الإيه؟ بين السورة، نفس الحكم، طالما انتهيت من سورة وستبدأ في السورة التي بعدها، حتى ولو كانت بعيدة عنها في ترتيب المصحف، فتأخذ نفس الحكم في الجمع إيه؟ بين السورتين. هل يجوز قراءة مثلا في الصلاة سورة المائدة ثم البقرة؟ لا، هذا يسمى التنكيس، هذا يسمى تنكيس السور. عندنا التنكيس يا إخواني على حالين ممكن نذكره بعد ذلك بالتفصيل، لكن سريعا التنكيس على حالين، التنكيس الأول حكمه محرم وهو تنكيس الآيات، تنكيس الإيه؟ الآيات، هذا التنكيس حكمه محرم بإجماع العلماء، ما ينفعش تيجي في آخر الصورة تبدأ بآخر آية فيها وانت طالع لغاية لما توصل لأول آية، هذا تنكيس الآيات يسمى إيه تنكيس الآيات، هذا العلماء حرموه بالإجماع ما فيهوش كلام، ما فيهوش كلام. التنكيس الثاني هو تنكيس الايه السور، التنكيس الثاني هو تنكيس السور، تنكيس السور العلماء اختلفوا فيه، والصحيح بعض العلماء طبعا قال حرام مثل تنكيس الآيات، وبعض العلماء قالوا انه ايه مكروه، والصحيح انه مكروه وليس ايه بحرام، لانه لا دليل على حرمته ولا يترتب عليه تغيير آيات او تغيير معاني أو إدخال شيء في شيء، يعني واحد قرأ سورة المائدة الأول ثم بعدما انتهى منها قرأ سورة الإيه؟ البقرة في الصلاة، أو قرأ آيات من سورة الإسراء مثلا ثم في الركعة الثانية قرأ آيات من سورة البقرة، هذا يكره، نقول له ننصحه نقول له هذا مكروه عند العلماء ولا تفعله مرة أخرى، لكن نحكم عليه أنه حرام؟ لا ليس بحرام، واضح يا مشايخ؟ طيب هنقعد للفجر كده. طب وقيل من راق
وقيل من راق، هل هنا الألم من هذه السكة معنى يعني يقول من راق قدران
العلة؟ الله أعلم، لا تحضرني الآن، لكن هي سكتة لحفص، هي سكتات من سكتات حفص، العلة لا تحضرني الآن. تفضل. نعم هذا حديث صحيح في البخاري، ولكن العلماء قالوا قبل أن ينزل ترتيب السور كانت سورة البقرة الأول ثم بعدها إيه النساء ثم بعدها إيه آل عمران، فلما نزل ترتيب السور في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ها نزل الترتيب إيه البقرة ثم آل عمران كما هو موجود في المصحف. هي فيها سكت. نعم فيها سكت. نعم لا مفيش ثلاث اوجه، ما اغنى عني ماليه تسكت تقول هلك عني سلطانيه، مفيش اوجه ثاني. في وجه ثاني اللي هو الوقف، الوقف ازاي ان هو تاخذ براس الايه وان الوقف على رؤوس الايه سنه، فلا تسكت وانما تقف وتتنفس ثم تقرا ايه الايه زي عوجا ايضا في سوره الكهف. يعني يا اخوانا السكت الذي ياتي في اخر الايه انت ممكن تسكت وممكن تترك الايه السكت، لو تركت السكت هيكون بحجه ايه انها تقف على رؤوس الايه فتقف وتتنفس ثم تبدا بالايه. اما السكت فيتوجب عليك وجوبا والزاما متى؟ اذا وصل، اذا وصل يعني هتقول ايه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه بوصل فاسكت. اما اذا كنت ساقف فلا حرج يمكن اشيل السكت خالص ماشي طالما ساقف. نعم ما احنا قلنا هو يا شيخ الجمع بين السورتين هياخد نفس حكم الجمع بين السورتين مفيش مانع، مش لازم يكونوا في ترتيب المصحف. اخر سؤال عشان نمشي. الدرس القادم احسن، الدرس القادم ان شاء الله سنبدا في احكام النون الساكنه والتنوين، احكام النون الساكنه والتنوين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نصف السنة. طيب يا مشايخ المقرر عليكم في القرآن ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء المقرر. لا مش لازم سورة الناس. لا 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 مش ما نلزمهمش بشيء. لا يمتحن البقرة عادي. لا مش يا إخواني مقرر عليكم في نصف السنة ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء متصلة كما بينا لكم.